بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في مسألة علمه سبحانه وتعالى بعد أن انتهى المصنف من ذكر مباحث اتحاد الصفات مع الذات وتقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية وحقيقية وحقيقية ذات إضافة وإضافية محضة، أراد أن يشرع في بعض المسائل المتعلقة بأمهات الصفات. طبعا من المعروف أن الصفات كثيرة، أنهيت في بعض الأحاديث الشريفة إلى 99 اسما، والذي يظهر من تتبع أحاديث تعداد الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات ليست محصورة بعدد خاص، بل هي أكثر من أن تحصى، ولكن كليات الأسماء يمكن إنهاؤها إلى هذه الأسماء 99، بل الأحاديث مختلفة في تعداد هذه الأسماء الكلية. وعلى كل حال، فأهم الصفات والأسماء الصفات السبعة، وهي السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والكلام والإرادة. هذه الصفات السبعة هي أهم الصفات التي وقع الخلاف فيها، ولا نقصد بالأهمية إلا الأهمية عند بلحاظ الخلاف فيها. وأما الأهمية بحسب عالم الثبوت مثلا أو بحسب عالم الواقع، فربما يقال بأن أهم الأسماء أربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن كل الأسماء تنتهي إلى هذه الأسماء. وربما يقال بأن أهم الأسماء الحياة والقدرة والعلم. وهناك على كل حال جهات مختلفة يختلف الحكم بملاحظتها. إذا لاحظنا جهة معينة نحكم بأهمية اسم معين، وإذا لاحظنا جهة أخرى حكمنا بأهمية اسم آخر. من أهم المباحث المتعلقة بالأسماء والصفات مباحث العلم، حتى إن الفلاسفة عندما كفروا كان من أهم ما أوجب تكفيرهم ما ذهبوا إليه في مسألة علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات. فإن الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة كفر الفلاسفة بمسائل وذكر هذه المسألة منها، أنهم يقولون بأن الله لا يعلم بالجزئيات بناء على تفسيره هو لمذهبهم. لذلك من المهم جدا الانتباه إلى ما يقوله الفلاسفة في هذه المسألة، باعتبار أن لها أهمية خاصة عند المسلمين، إذ لا شك أن القرآن مشحون بوصفه سبحانه وتعالى بأنه اللطيف الخبير، وأنه بكل شيء بصير، وأنه بكل شيء محيط، وأنه عليم بذات الصدور، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه وسع كل شيء قدرة وعلما. لا شك أن هذه الآيات كلها تفيد التأكيد على أهمية ومنزلة العلم في الصفات الإلهية التي يجب الاعتقاد بها في الله سبحانه وتعالى. وهنا مسائل خمسة يذكرها السيد العلامة قدس الله نفسه الزكي. المسألة الأولى أن له علما بذاته في مرتبة ذاته. المسألة الثانية أن له علما بغيره في مرتبة ذاته. المسألة الثالثة أن علمه بغيره في مرتبة ذاته تفصيلي في عين الإجمال و وإجمالي في عين التفصيل. المسألة الرابعة أن له علما بغيره في مرتبة غيره. والمسألة الخامسة أن علمه سبحانه وتعالى في كل هذه المسائل حضوري. هذه الجهات المهمة في مسائل العلم الإلهي. والناظم يبدأ بالمسألة الأولى وهي أن له علما بذاته في مرتبة ذاته. هل يعلم الواجب ذاته أو لا يعلم الواجب ذاته؟ والصحيح كما عليه كافة المحققين من الفلاسفة وعامة المسلمين أن الواجب يعلم بذاته في مرتبة ذاته، ويمكن إثبات هذا المطلب بأكثر من دليل وبرهان. الدليل الأول أنه مجرد، وكل مجرد يعقل ذاته، إذن هو يعقل ذاته. أما أنه مجرد فلما مضى من نفي الماهية عنه، ومن الواضح أنه إذا نفينا الماهية نفينا الجنس والفصل، وإذا نفينا الجنس نفينا المادة، إذن هو مجرد عن المادة. وأما أن كل مجرد يعقل ذاته فللبرهان الذي سأشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أنا الآن أسرد بعض الأدلة ثم أركز، يعني أبسط القول فيما بسط القول الناظم فيه. الدليل الثاني أنه خلق العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية تنحل إلى برهانين. البرهان الأول أن أصل الخلقة يستلزم عالمية الخالق، وذلك لأن فاعلية الله سبحانه وتعالى ليست فاعلية طبيعية، لما عرفت من أنه مجرد عن المادة. وإذا كان مجردا عن المادة كان منزها عن الجسمية، وإذا كان منزها عن الجسمية ففعله ليس فعلا بالطبع، إذ فعل الفاعلية بالطبع هو عبارة عن صدور الفعل عن الطبيعة، والطبيعة جسمية، والجسمية ماهية، وهو سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله. إذن هو فاعل بالإرادة لا بال، كما أنه بعد لا يمكن أن يكون فاعل بالقصر، لأنه لا واجب غيره حتى يقصره، ولا يعقل للفعل أن يقصره على الفعل. أما الغير وهو الواجب المفروض فلأدلة التوحيد، وأما الفعل فلأن المفروض أن الكلام فيه قبل أن يصدر، فكيف يكون حال عدمه قاصرا للفاعل على أن يكون موجدا؟ هذا غير معقول. إذن لا يمكن أن يصدر الفعل عن الواجب بالقاصر، فإذا لم يكن فاعل بالطبع ولا فاعل بالقصر كان فاعلا بالإرادة لا محالة. ومن الواضح أن هذا يستلزم العلم. إذن الخالق عالم، ألا يعلم من خلق؟ وهذا في قوة قولنا أليس كل خالق عالما؟ الجواب بلى، أي كل خالق عالم. البرهان الثاني الحين بنجي شيخ. البرهان الثاني هو أنه خلق الخلق، والخلق منه عالم ومنه جاهل، والعالم من الخلق منه ما علمه يزيد على ذاته ومنه ما علمه عين ذاته. فمثلا المجرد يعلم بالغير وعلمه بالغير زائد على ذاته، كعلم النفس مثلا بالغير. طيب، وعلم النفس بالنفس هذا عين النفس.
والعينية باعتبار حكم الوجدان بأن المعلوم عين العالم في قولك أنا،
ولا نقصد مفهوم أنا المرتسم في الذهن، بل نقصد ما يقارن الإحساس بالألم عندما تقول في بيان تلك الواقعة تألمت. من الذي تعبر عنه بتاء الفاعل تألمت؟ هو ذلك الشخص الشيء الذي يكون علمك به عين وجوده. إذن النفس عند علمها بنفسها تحكم بأن علمها لا يزيد على نفسها. وهناك طبعا براهين على أن علم النفس عين النفس. فإذا لا شك أن من المخلوقات ما علمه عين ذاته. إذا هناك مخلوق هو عين العلم، فإذا كان المخلوق عين العلم، الخالق كيف لا يكون عين العلم؟ إذ يستحيل لما للخالق الذي لا يكون عالما أن يوجد مخلوقا عالما بهذه الصفة. أيضا هناك برهان ثالث يمكن أن نرجع إليه، البرهان الثاني، وهو أن علم النفس بالنفس وإن كان عينها لكن العينية بلحاظ الوجود لا بلحاظ المفهوم. بمعنى أن زيد يشتمل على جهتين، جهة وجود وجهة ماهية، وعلمه الحضوري عين وجوده لكنه ليس عين ماهيته. فهناك زيادة من جهة بين العلم وبين ماهية زيد وبين ماهية العالم. فإذا كان العلم ثابتا لزيد مع أنه زائد على زيد، فلا بد من سبب يوجب اتصاف زيد بأنه عالم، وذلك السبب لا يمكن أن يكون العلم زائدا عليه، وإلا احتاج إلى سبب. وهكذا حتى ننتهي إلى سبب هو عين العلم، لأن كل ما بالعراض ينتهي إلى ما بالذات. إذن ننتهي بذلك إلى أن الواجب يعلم بذاته لأنه عين العلم. طبعا الإشكال الذي أشار إليه جناب الشيخ من أنه فعلا هناك علم بالخالق وهناك علم بالذات ومطلوبنا الثاني للأول، هذا كلام صحيح، لكن صحيح بمعنى أن الإشكال يرد على تقرير هذا البرهان بهذا المقدار، لكن هناك مقدمات يمكن البرهن عليها بحيث يكون العلم بالخلق مستلزما أو كاشفا يعني عن العلم بالذات، دائما يكون كاشفا عن العلم بالذات. هذه مقدمة طبعا نطويها في المقام للاكتفاء بما ذكر وبما سيأتي عن المصنف. المصنف يذكر البرهان الذي يذكره كافة الفلاسفة المشائين في إثبات علم الواجب بذاته، حيث إنهم قالوا أن الواجب مجرد والمجرد معقول، فالواجب معقول ولا شيء من الواجب من المعقول بموجود للغير، فالواجب ليس بموجود للغير، إذن هو معقول لذاته. بيان هذا البرهان. أما أنه مجرد فلما تقدم في مسألة النية الواجب وماهيته، وأما أن كل مجرد معقول فقد قالوا في بيان هذا أن المجرد إما أن يمكن أن يعقل أو لا يمكن أن يعقل، والشق الثاني وهو عدم إمكان كونه معقولا هذا باطل، لأنه لا إشكال في إمكانية تعقله ولو من وجه كإدراك أنه موجود أو واجب أو حاصل أو بالفعل. فإما أن يدرك المجرد بذاته أو يدرك بعنوان عام من ينطبق عليه، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء لا يمكن أن يدرك أبدا ولو بوجه من الوجوه ويكون ذلك الشيء مجردا،
إذن كل مجرد فإنه يمكن أن يعقل. طيب إذا كان يمكن أن يعقل فإما أن يكون معقولا بعد تغير في ذاته، كما أننا نعقل زيد الخارجي بعد أن ننتزع ماهيته من المادة ونقشر هذه الماهية عن الصفات المشخصة والعوارض المصنفة حتى ننتهي إلى إدراك ذاته الكلية، ومثل هذا يسمى تقشيرا عندهم. إما أن يكون المجرد معقولا بهذا النحو وهو التجريد والتقشير، ولكن هذا يتوقف على أن يكون المعقول متصفا بأنه حامل للمادة أو حال في المادة، لأن ما لا يكون ماديا لا يكون فيه قابلية للتقشير والتغيير والانقلاب في الذات، والمفروض أن ما نتكلم عنه مجرد. إذن المجرد مع أنه يمكن أن يعقل لكن لا يمكن أن يعقل بهذا النحو، بل إن كان يمكن أن يعقل فلا بد أن يعقل بدون أن يتغير في ذاته. إذن المجرد بمجرد ثبوت ذاته يمكن أن يعقل من دون حاجة إلى أن تطرأ عليه بعض التغيرات. وقد قام البرهان على أن كل شيء يمكن أن يثبت للمجرد فهو ثابت له بالفعل، وإلا أي إن لم يكن ثابتا له بالفعل، فإما أن يكون انتفاؤه من جهة انتفاء شرط أو من جهة وجود مانع، وكلا الأمرين يستلزمان تغيرا في الذات، لأن انتفاء الشرط مثلا يكون عبارة عن مدخلية حالة من الحالات لاتصاف المجرد بوصف من الأوصاف، كاتصاف زيد بالكلام عند استيقاظه، أما إذا كان نائما فلا يتكلم. ومن الواضح أن هذا يتوقف على التغير في الذات والاستعداد والمادة، والمفروض أن موضوعنا مجرد. وكذلك انتفاء المانع، إذ مع كون المانع أجنبيا تماما فلا معنى لأن يكون له مدخلية، فلا بد أن يكون للمانع تعلق بالممنوع وبالممنوع منه. وإذا كان المانع متعلقا بالاثنين وهو غير موجود وقد يوجد وهذا تغير، إذن لا يكون المنع إلا في ظرف المادة وموضوعنا مجرد. إذن إذا اتصف المجرد بأنه يمكن أن يثبت له شيء فلا بد أن يكون ذلك الشيء ثابتا له، فكل ما هو ممكن بالإمكان العام فهو ثابت بالضرورة في عالم المجردات. إذن إذا كان المجرد يمكن أن يعقل فهو معقول، هو معقول، وإذا كان معقولا بالضرورة فهو معقول بالفعل، وإذا كان معقول بالفعل فهناك عاقل بالفعل، هناك عاقل بالفعل. طيب هذا العاقل من هو؟ لا يمكن أن يكون العاقل هنا شيئا آخر وراء المجرد، وإلا لزم قيام المجرد بذلك العاقل، لأن العقل حصول صورة المعقول لدى العاقل، والحصول هو القيام، والمفروض أن كلامنا في المجرد. إذن لا يمكن أن يكون المجرد معقولا للغير بهذا المعنى، كما أنه عند هذا الكلام مبني مع المشائين، والمشاؤون يقولون باستحالة ثبوت علم إلا بارتسام صورة المعقول لدى العاقل. العلم الحضوري لا يكون إلا بين الشيء ونفسه، حتى العلة والمعلول لا يقولون أن بينهما علما حضوريا، هذا الكلام مبني على مبناهم. وإذا كان هذا معقولا بالفعل والمفروض أنه لا يوجد غيره فلا بد أن يكون عاقله نفسه، هو بنفسه عاقل لنفسه. هذه خلاصة ما ذكره المشاؤون في بيان عاقلية المجرد لذاته. أنه بذاته معقول بذاته. هناك مسائل مربوطة بالعبارة نذكرها إن شاء الله تعالى. لا مو غير مادة، عند غيره من المجردات. نعم. قال غرر في أنه تعالى عالم بذاته، وهو تعالى عالم بالذات إذ منه وجود عالم الذات أخذ، وكل ما جرد عاقل، وكل ما جرد عاقل كما تجرد العاقل أيضا حتم، إذ عقله إما له الإمكان أو لا، وهذا الظاهر البطلان. كل ما جرد يعني كل مجرد عاقل، كما أن كل عاقل مجرد، هاتان مسألتان ثابتتان. طبعا البعض يعني بعض مبتدئي التحصيل الفلسفي يعني كما يقول صدر المتألهين في بعض الموارد عن الفخر الرازي أنه أراد أن يتمنطق على الشيخ الرئيس، يعني الشيخ الرئيس هو الذي علم الناس المنطق من المسلمين، وهذا يريد أن يعلمه المنطق. بعض المتسرعين من المحصلين في الفلسفة قالوا أن الكلية الموجبة تنعكس موجبة جزئية بالعكس المستوي، فما معنى أن تدعوا ثبوت الكليتين الموجبتين؟ تقولون كل عاقل مجرد وتقولون كل مجرد عاقل، والحال أن الكلية الأولى بناء على العكس تكون موجبة جزئية بعد أن تنعكس. توهموا أن بناء الكليتين على العكس المستوي، فقالوا أن العكس المستوي لا ينتج من الكلية الموجبة إلا موجبة جزئية، ولكن هذا توهم باطل، لأن مبنى الكليتين برهان آخر غير العكس. المدعى أن كل قضية من هاتين القضيتين ثابتة ببرهان خاص، لهم على كل قضية من هاتين القضيتين برهان خاص. قال إذ عقله يعني كونه معقولا، إما له الإمكان أو لا، إما أن يكون معقولا أن يعقل، ممكنا أن يعقل أو لا. والشق الثاني وهو قوله لا، وهذا الظاهر البطلان ثم الجواز إن بتغيير فذا خلف، إذ الموضوع عقلا أي مجردا في مقابل النفس والبدن والجسم، أخذ العقل هو المجرد ذاتا وفعلا، ودونه بالفعل معقول فهو، يعني إن كان معقولا بتغيير فهذا خلف كونه مجرد، وإن لم يكن معقولا بتغيير فهذا يعني أن إمكانية معقوليته مساوقة لفعلية معقوليته لأنه مجرد، فهو عاقله بالفعل إذ ضايفه ما غير معقولية، ما غير معقولية حصولا لم يلف عقل عاقلا معقولا، يعني ما لم يدرك غير معقولية، يعني ما ليس له شأن إلا أن يكون معقولا فهو عقل وعاقل معقول. قال ورار في أنه تعالى عالم بذاته، وهو تعالى عالم بالذات أي بذاته، إذ منه سبحانه وتعالى وجود عالم الذات أخذ، أي العالمين بذواتهم أخذ، ومعطي الكمال ليس فاقدا له. قلنا أن هذا الكلام أصلا يمكن أن ينحل إلى ثلاثة براهين، بل أكثر من ثلاثة براهين، لكن ما ذكرناها أتمها وأفضلها، والأخيران من الثلاثة التي ذكرناها أفضل من الأول، وخصوصا مسألة أن ما يكون علمه زائدا على ذاته يستدعي وجود شيء علمه عين ذاته. ليش؟ لأن صرف الشيء مقوم للشيء المقيد، يعني لا يمكن أن نتصور أمرا مقيدا إلا وإطلاقه موجود في مرتبة ذاته.
بالنسبة للمجردات يمكن تصوير مجرد هل يمكن تصوير مجرد عالم بذاته لكن ليس محيطا بحافة تامة؟ اذكر في كلامكم السابق مثلا بينتم بأن كل هذا الوجود لا يحيط به غير الله سبحانه وتعالى. تصوير المجرد بأنه محيط بذاته يمكن أن نقول فعلا محيط بذاته لكن لا يحيط بذاته بنحو دقيق في
إحاطة الواجب. أكيد. شيخنا لأن كون هالذات هو المطلق.
فهذا فاقد الشيء لا يعطيه
فمن
بهذا المقدار.
إيه هو طبعا لا يصدر منه إلا ما يكون هو واجدا له.
إيه فهذا الدليل ما بصير كان مضروح على هذا الأساس.
ليش؟
فاقد الشيء لا يعطيه.
ليش؟
لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه المجردات نحو من إدراكها لذاتها بمقدار. إحنا مثل ما هو أكبر من ذلك.
لا هي وإن كان إدراكها لذاتها محدودا لكن أصل إدراكها لذاتها ثابت ونحن نريد أن نثبت للواجب علما بذاته بهذا المعنى ولا نريد أن نحدد كونها ذلك العلم
يعني ما نثبت علمه بذاته بنحو الإحاطة التامة حتى على مستوى الكون وهذا محل
لا شوف لاحظ شيخنا احنا جهة الملازمة هي عبارة عن ان هذا مدرك لذاته اذا لابد ان يكون ذاك مدركا لذاته مو ان احنا ننقل هذا المقدار من هنا الى هنا او نستكشف وجود مثله في المقدار يعني نحن لا نريد ان نقول ما دام في الخلق كمال محدود فمثله في الواجب لا المقصود بقولنا معطي الكمال لا يكون فاقدا له أن هذا الكمال المحدود هنا هو هناك غير محدود طبعا نحن باستكشافنا أصل وجوده نحكم بأنه غير محدود وجه ذلك أن هذا الكمال نستكشف وجود مثله هناك ونحكم بأنه غير محدود من جهة أن حده هنا من جهة المرتبة نحن نريد أن نثبت مثله في تلك المرتبة هذا كمال هو عين الذات هناك كمال هو عين الذات بلحاظ العينية نحكم بالإطلاق بلحاظ العينية قال وكل ما جرد عاقل كما تجرد العاقل أيضا حتم أي كل مجرد عاقل كما أن كل عاقل مجرد لا من باب انعكاس الموجبة الكلية كنفسها حتى يقال بأن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية ويكون هذا الإشكال واردا كما فعل ذلك بعضهم بل من باب مبرهنية كل من القاعدتين على حدة يعني في الواقع كلتا القاعدتين دعوة عليها برهان فقلنا في بيان الأول كل ما جرد عاقل هذا هو الأول
يعني أصل انعكاس الموجبة الكلية لأصل قد ينعكس لكن نقول إشكال عدم الاضطراد فقلنا نحن أن الموجب الكلي تنعكس ماذا؟ موجب الجزئي ولو كان بين الموضوع والمحمول نسبة التساوي تنعكس إذا
المشكلة أنه
نقول هي يعني أصل الإشكال مو موضح لماذا أنه لا تنعكس موجب
الكلي تصير مصادرة لأنه أنت تحكم بالانعكاس على فرض إحراز المساواة بين الموضوع والمحمول مع أن المساواة بين الموضوع والمحمول هي عبارة عن ثبوت كليتين يقع كل منهما موضوعا لإحداهما هالشكل وبالتالي يكون نفس الدعوة هي عين الدليل
مصادرة نفس الإشكال أنه الموجب الكلي لا تنعكس الموجب الكلي إطلاق الإشكال في نفسه متامس
لا المقصود بأنها لا تنعكس أنه لا يصح أن يبنى ثبوت قضية كلية على ثبوت قضية كلية أخرى إلا على نحو المصادرة للمطلوب في الواقع يمكن أن يكون ثبوت هذا من باب الاتفاق ملازم لثبوت هذا من باب الاتفاق يعني ماكو تنافي بين تلازم كليتين وبين ما يذكر في باب العكس المستوي لكن المذكور في باب العكس المستوي هو الدليل وأنت لا تستطيع أن تحكم بالاستدلال بشيء لا تحرزه إلا إذا أحرزت المطلوب حتى لا يكون
مصادرة
إذا برهنا على المساواة أحرزنا الانعكاس بعنوان آخر غير العكس يعني يثبت المطلوب بغير العكس قال إذ عقله أي كونه معقولا عقله مبني للمفعول يريد أن يقول أنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي معقوليته إما له الإمكان أو لا إمكان له وهذا الظاهر البطلان، يعني بطلانه ظاهر، هذا من باب رفع الصفة فاعلها كالحسن الوجه. ولا ينبغي أن يقرأ بالإضافة إذ لا يوافق الروية السابقة في الإعراب معنينا. وظهور بطلانه طبعا كلامه صحيح له وجه في النحو بس ما نشوف واضح كان. وظهور بطلانه، ظهور بطلان الشق الثاني وهو أن لا يكون ممكن المعقولية، لأن كل موجود يمكن أن يعقل بوجه، إما بنحو التفصيل كإقامة البرهان على هذا، أو بنحو الإجمال كإقامة البرهان على عالم المادة، أو بنحو الإجمال كإقامة البرهان على أصل الموجود، وهكذا. يعني كل شيء يمكن أن يتعلق به الإدراك من جهة ما، ولو بإدراك الشيئية، والشيئية لها أحكام من قبل مثلا أن الشيئية ما يقبل التأثير والتأثر، وهذا معناه أن كل شيء فهو قابل للإدراك، لأن كل ممكن يمكن أن يعقل بوجه ولو بالوجوه العامة، مثل أنه موجود وواجب أو ممكن أو غير ذلك. فإذا هذا الشق باطل، إذا يتعين أن يكون ممكن المعقولية، والإمكان عين الجواز. ثم الجواز أي الإمكان الذي هو الشق الأول، إن كان بتغيير بأن يقشره العقل ويعريه عن مقارناته حتى يصير معقولا فذا خلف. المفروض أن الواجب مجرد، إذ الموضوع عقلا مجردا أخذ فهو بلا مؤونة تعرية معر معرى ودونه، أي الجواز بدون التغيير إمكان عام في ضمن الوجوب. ويريد أن يبطل الشق الأول وهو توقف المعقولية على تعرية الموضوع، يريد أن يثبت بذلك تجرد الموضوع، يعني المفروض أنه مجرد ولا يتوقف حال المجرد على شيء بعد ثبوته. إذن كل ما يثبت له في صورة وجوده بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، فهو بالفعل معقول. فهو أي ذلك المجرد المعقول بالفعل عاقله بالفعل، أي عاقل نفسه بالفعل. ودونه بالفعل معقول فهو عاقله بالفعل، هو مبتدأ، عاقله مبتدأ آخر، بالفعل خبر المبتدأ الثاني، الجملة من المبتدأ والخبر خبر لقوله هو. إذ ضايفه أي ضايف العاقل المعقول والمتضايفان متكافئان قوة وفعلان. إلى هنا ثبت أن الواجب معقول بالفعل ومعه في رتبته عاقل بالفعل. لم يتم البرهان، لم يتم البرهان بعد. هو أثبت أن هنا معقول بالفعل هو الواجب لأنه مجرد ويمكن أن يعقل، وما يمكن للمجرد ثابت بالفعل والضرورة، إذن هو معقول بالفعل، والمعقول بالفعل لا بد معه من عاقل بالفعل، إذن مع المعقول بالفعل وهو الواجب عاقل بالفعل. لكن يريد أن يثبت النسبة الآن بين العاقل والمعقول، لأن المطلوب هو إثبات عاقليته لذاته. بين هذه النسبة بقوله إن قلت قلت، هذا عادة إن قلت يكون بعد تمام المطلب، لكن هنا ليس بعد تمام المطلب، هو يريد أن يبين تمام المطلب بقوله إن قلت. إن قلت نعم هو معقول بالفعل معه عاقل بالفعل، لكن معقوليته بالفعل تكون في ضمن عاقلية الغير. لما لا يجوز أن تكون معقوليته بالفعل في ضمن معقوليته للغير لا لذاته؟ يعني كيف تثبتون أن العاقل بالفعل هو ذاته؟ هو بالمقدار المتقدم أعم من أن يكون العاقل هو الذات أو الغير. قلت لو كان معقولا لغيره، لاحظوا أن العقل هنا حضوري، لو كان معقولا لغيره والغير عاقلا له لكان وجود المعقول للعاقل عين وجود المعقول في ذاته، لكان موجودا لذلك الغير كما هو شرط المعقولية للغير عند المشائين.
موجود
الحاضر، هو الحضور بمعنى حصول الحاضر لدى المحضور عنده، عين قيام الحاضر بالمحضور عنده. وهم يقولون المشاؤون يقولون العلم الحضوري لا يثبت إلا بين شيء ونفسه، حتى العلة والمعلول لا يوجد فيها علم حضوري، لذلك يقولون بالارتسام في الواجب. قال وهذا الدليل لهم أي للمشائين فلم يكن مجردا عن المادة بالمعنى الأعم من الموضوع، لو كان المعقول حاضرا للعاقل لكان له أي للمعقول موضوع، إذ لا يقصد بالموضوع إلا ما يكون وجود الشيء قائما به. نعم حسنا. وقد فرضناه مجردا، هذا خلف مضافا إلى أن هذا علم حضوري، وهم لا يقولون بعلم الشيء بغيره حضورا. إن قلت طبعا بهذا ثبت أنه معقول بالفعل معه عاقل بالفعل، والعقل حضوري، ولا يمكن أن يكون ذلك العقل الحضوري لكونه موجودا لغيره، إذن يتعين أن يكون عقله الحضوري لكونه موجودا لذاته. طبعا يعبر عن هذا الوجود بالذات بعدم غيبة الشيء عن ذاته. إن قلت هل يمكن التمسك بالتضايف؟ هذا يأتي، وصلى الله على محمد وآله. Thank you.